الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله النوع التاسع والعشرون بين العلماء كذا وهو معرفة الإسناد العالي والنازل من علوم الحديث ومن أهم ما يرغب فيه المحدثون وله سبب الرغبة معرفة العالي والنازل من الأسانيد. والعالي ليس معناه أن يكون رواة الإسناد كثيرون بحيث في إسناد حديث واحد إذا كان إسنادان فإسناد فيه 10 أشخاص والإسناد الثاني فيه 7 أشخاص فالعالي هو الذي فيه الرواة الكثيرون أم الرواة القليلون؟ الإسناد الذي فيه الرواة القليلون هو الإسناد العالي لأنه علوه واضح بسرعة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النازل معناه إذا كان هناك عدد كثير في الإسناد كثرة الرواة في الإسناد يجعله نازلا. وهذا كان معروفا في الحقيقة ومرغوبا فيه كثيرا. قول أو خبر سمعت من أحد من المشايخ وهو في المدينة بواسطة شخص آخر، فإذا ذهبت وقلت قد بلغني عنك كذا وكذا رحمك الله هل هذا صحيح؟ قال نعم أو حدثني هذا الحديث، فقد أثبت الواسطة التي كانت فيه شبهة شيئا ما، لعله يكون بالغ، لعله يكون حذر، لعله كذا. فأنت بينك وبينه واحدا أمام واحد، ليس بينكما واسطة. لا شك أن هذا أرغب ما يكون خاصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعطي القوة أكثر مما إذا كانت هناك وسائط. فإذا كانت واسطة فيه إمكانية الخطأ لو قلت 1%، واسطة ثانية 2%، لكن إذا كان ليست هناك واسطة بينك وبينه فهذا لا شك أنه قد خطا عليك سبب عظام. ألا هذا على كل حال معرفة الإسناد العالي والنازل كان العلماء يعتنون به، وسئل بعضهم فقال ماذا تشتهي عند الموت؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي. الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمة. نعم الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الأمم السابقة، وذلك أمر وسببه واضح أن الله عز وجل أراد أن يكون الإسلام الذي جاء به دين الأنبياء كله إسلام، لكن الإسلام الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون خالدة إلى يوم القيامة. ولذلك من أسباب حفظه أو وفقهم للإسناد يروي واحد عن الثاني الثالث الرابع، وكل واحد يحقق كيف كان في دينه وعقله وعدالته ومروءته إلى آخره. فإذا كان هذا هو المطلوب من دين الله تعالى أن يبقى خالدا ثالثا، فلذلك يجب أن يكون هناك أسباب لحفظه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسناد خصيصة لهذه الأمة ولا شك فيها. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الملل والنحل، الملل والنحل اسمه الكفل في الملل والنحل، قال نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ما الاتصال، ثقة ينقل عن ثقة، هذا الثقة عن ثقة، هذا الثقة عن عمر رضي الله عنه وذاك عن النبي أبو عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. أما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود ينقلون عن موسى عليه السلام لكن ليسوا أو لا يجدون من يكون صاحب موسى ينقل له، إنما نقل شخص جاء بعد موسى بقرن أو قرنين لم يلتقي معه، فهذا يوجد لكن لا يقربون من موسى قربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا. قد يكون 30 عصرا، ما معنى 30 عصرا؟ الظاهر قد يقصد به 30 قرنا، قد يكون بينهم بعد، أو يكون 30 سنة. أي كان لكل حال لا اتصال بين الأنبياء وأصحابهم ومن ينتسبون إليهم، لا يجدون منقولا حتى كتبهم المقدسة، وهذا أمر واضح جدا لا يحتاج إلى خلاف، يعترفون به أنفسهم، هم الذين يدينون بها الدين اليهود والنصارى يعترفون بهذا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. قال وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، يعني حتى بهذه السورة التي ذكر عن اليهود لا يوجد إلا تحريم الطلاق عندهم فقط، وأما النقل بالطريق المشتملة فلا كذب أو مجهول العين، فكثير في نقل اليهود والنصارى، وهو يوجد في المسلمين أيضا النقل عن الكذابين والوزوعين، لكن هم لا يكذبون كذابوهم، هم يصدقون كل ما ينقل لهم أحد ويصدقون، لكنه هناك في المسلمين من يعين ويضع الأسامة على شخص يكون لو أخطأ خطأ واحدا، فضلا أن يكون الشخص معروفا بالكذب فيشكرون أمره حتى يحذره الناس. أما النقل بالطريق المشتمل على كذاب ومجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى، وهو موجود في المسلمين، لكن الفرق بين اليهود والنصارى أنهم يصدقون كل واحد يكون في صفاح أسانيدهم، أما المسلمين فقد يميزون الصادق من الكاذب المخطئ من المسيء. قال وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى عالم شمعون وبولس. وقال أبو علي الجياني خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها، الإسناد والأنصاب والإعراب. الإسناد حدثني فلان فلان، والأنصاب أيضا تجد أحدهم ينسب نفسه من أطرف هذا إلى عمر رضي الله عنه، إلى أبي بكر رضي الله عنه، إلى معاذ رضي الله عنه، إلى فلان إلى فلان، فأنسابهم محفوظة ومحفوظة، وهذه خصيصة لا توجد في أمة من الأمم. وسبب قول نسبهم محفوظ أن عرضهم الحمد لله مسؤول، وأن الشريعة الإسلامية قد حرصت على حفظ الأنساب كما تحفظ الأنفس، أما الأمم الأخرى فربما من دينهم تضيع الأنساب، يظن لا يعرف، قد يكون رئيس من رؤساء الدولة ولا يعرف أباه ولا يعرف أمه، لأنه يكون قد خرج من مكان قيد في الطريق احتضنته الحكومة ثم ربته ووصل إلى ما وصل. فالحاصل على كل هذا لا شك أنها من خصائص هذه الأمة. كذلك الإعراب، الإعراب ما هو؟ الإعراب إما أن يقال أنه الكلام الفصيح، لأنه الإعراب نفسه بمعنى يظهر ما في ضميره بفصاحة، هذا أيضا لا يوجد في أي لغة إلا في لغة العرب أو العربية في الحقيقة بفضل الله تعالى، فيها يعني ألفاظ جامعة مانعة فصيحة جميلة حلوة إلى آخره كل ما تصف فيها. أما اللغات الأخرى فهذا هم أصحاب اللغة أو اللغويون نفسهم لما يدركون فيجدون، إنما وجدنا أنهم يستصعبون الضاد فقط، ولذلك سموا لغة العرب لغة الضاد. أما اللغات الأخرى فقد يكون عندهم جيم وزاي وضاد، كلها واحد، حتى لو يكتب بكلمة منفصلة جي بي سي دي بي ام جي جي كلها ينطق بكلمة بنص واحد قد يقول، لكن اللغة الحمد لله تفسر السين بالصاد بين ف كل هذه بين وضوح، فهذا أيضا من خصيصة هذه اللغة لا شك فيها. طبع الإصابة بمعرفة تمييز الصحابة الهند في زمن الإنجليز، كان أحد من الإنجليز المسيحيين كان وزير التعليم في زمن استعماري أو استقرار الهند في كلكتة في سنة 1287، طبعت هذه النسخة من الإصابة سبرينجر، هذا كتب مقدمة عليه وكان وزير التعليم، فكتب في العقيدة قال إن علم الإسناد أو التراجم الذي ورثه المسلمون كفى لهم فخرا، لو لم يكن عندهم علم آخر كفى لهم فخرا وعلوا على الأمم الأخرى، فهم يعترفون بهذا لا شك فيه. ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره المثل الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث، وسنة البالغة المؤكدة قال ابن مبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لقال من شاء ما شاء وما شاء من شاء قتلنا، لقال من شاء ما شاء. من أين لابن المبارك أن يقول الإسناد من الدين؟ وهذا لو ذهبنا نترك له الدليل، من أين قال الإسناد من الدين؟ الآيات والأحاديث متضاكرة على التثبت والتحقق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل وفتش وجرأ وعدل زيادة عليه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم هو متفق عليه ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فحفظ دين الله عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب من واجبات الأمة، ولا يتم إلا بالإسناد، فبذلك هو صار من الإسناد. الوضوء شرط لصحة الصلاة، وإذا الوضوء من الدين قطعا، أي شيء يكون شرطا للواجب فهو يكون من جزء من ذاك الواجب، ويكون هذا قوله الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أخرجه مسلم. وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، يعني كأن بعض الناس لا اهتمام له بالإسناد، يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يختصر الطريق، فقال الزهري أترك السطح بدون بلا سلم، يعني لا يرقى إلى السطح إلا بسلم، الأسانيد هي سلاليم الأحاديث. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، نعم المؤمن الذي يريد أن يأخذ دينه الصحيح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فلا يمكن أن يعرف إلا عن طريق سلاح الإسناد، وطلب العلو فيه سنة. قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة، أما المضى والسلف دائما نقول المقصود منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا سلفكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلف هم الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد أو طلب الإسناد سنة من السلف. لو ذهبنا نبحث فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا كانوا يطلبون الإسناد، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أصحابه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة ويتعلمون من عمر ويسمعون منه، فلطلب الإسناد سنة الرحلة، أيضا الرحلة لرحلة للقاء المشايخ والأخذ عنهم. وقال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب إلى الله أو قربة إلى الله، قرب الإسناد كلما يكون الإسناد قريب يكون فيه ثلاث بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، وبعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قرب إلى الله وقرب إلى الرسول، وكلما بعد يكون بعيدا، ولهذا استحبت الرحلة كما تقدم، لا شك أن الرحلات كانت مستحبة وأول المرتحلين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوض، صلة الأخوض، هذا كله يدل جاء المالك الحويرث وجلسوا 20 يوما، وفلان جاءوا وجلسوا كذا من الأيام. هذه كلها رحلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقاء وللأخذ. ولذلك قال الحاكم ويحتج له بحديث أنس بالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم كذا وكذا. الحديث هذا الذي أخرجه مسلم قال يا رسول الله جاء أعرابي وقال يا رسول الله إن رسولك جاءنا فقال إن الله قد فرض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال إن رسولك قال إن الله فرض علينا صدقة تؤخذ من الرياعين وترد على فقرائهم. قال الله أرسلك؟ هو أخذ من الصحابي والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كفى، مثل ما بعث معاذا، مثل ما بعث عليا أو موسى وغيره. لكن مجيئه لطلب الإسناد الآلي هذا يدل به على أنهم كانوا يريدون الإسناد والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله، كذلك ولا أمر بالاقتصار على ما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب إلى عقبة بن عامر يفعله الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة حديث في سفر المؤمن. هذا مشهور عقبة إن رجل في مصر، فاشترى أبو أيوب الأنصاري بعيرا وارتحل. قال حديث سمعته أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سمعت معك شككت في أبار. قال لم يبقى غيري وغيره. قال نعم. قال انزل. قال ما أنا بنازل حتى تحدث لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلاء في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى. أما حديث الإمام هو الذي قال الله أرسلك الإمام القتالة له، فقد اختلف العلماء فيه هل كان زوجوا شوية اللاعبين لأنه الصوت في المرة كان لك هذا زوج شوية زوج لأنهم يزودون قد زوج. أما حديث الإمام فقد اختلف العلماء فيه هل كان أسلم قبل مجيئه أو لا، فإن قلنا إن لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود فلا ريب في أن هذا ليس طلبا للإسلام. كانوا يقولون أن ضمام المسالمة لما جاء فقال إن رسولك جاءنا وقال إن الله فرض علينا 5 صلوات إلى آخره، هذا لم يكن أسلم. إذا لم يكن أسلم فلا يكون دليلا على طلب الإسلام، لكن الصحيح أنه أسلم لأنه خاطب يا رسول الله إن رسولك جاءنا وقال إن الله فرض علينا. كل هذا يدل الظاهر على كونه قد أسلم سابقا وجاء ليثبت زيادة فقط، بل كان شاكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءه فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ثبت الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له من العلم القطعي بتنقيه. ولهذا قال في كلامه فزعم أنك إلى آخره، بس إن رسولك جاءنا فزعم أنك تقول إن الله فرض علينا. زعم، لكن زعم ليس يكون لبيان الشيء المشكوك فيه، إنما الزعم قد يكون بمعنى قول. هذا موجود في قول الله تبارك وتعالى كثيرا. ولذلك القول بأنه لم يكن مؤمنا بل كان كافرا وجاء وسأل فلا يكون دليلا لطلب الإسناد العالي، هذا القول ضعيف. الذي يظهر أنه كان مسلما وجاء راكبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقائه. قلنا كان أسلم ولم يكن مجيئه أيضا لطلب العلو للإسناد بل ليرتقي من الظن إلى اليقين، هذا كله من الإمكان. لكن أليس من الإمكان أن يأتي لا شك ليس اليقين فقط بل ليحذف الواسطة ويستثبت الزيادة؟ فالمقصود هو طلب الإسناد العالي حاصل من فعل الصحابي سواء كان ليرتقي إلى يقين أعلى من اليقين السابق أم إن كان ظالما فيكون يرتقي إلى يقين. على كل حال يثبت منه طلب الرحلة وطلب الإسناد العالي لأن الرسول أي المبعوث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن. هذا القول ليس بصحيح بل الصحابة ربما يكون بعض الناس لكن فيما بينهم الصحابي إذا أخبر أحد آخر ما كانوا يشكون فيه مطلقا طول حياته كانوا يوقنون بهذا الشيء. وأكبر دليل تلك الوقائع التي هم على يقين على قبلة قبلتهم إلى بيت المقدس وجاء رجل لهم في الصلاة خاصة والصلاة أمرها مهم وتغيير القبلة أيضا مهم جدا لكنه قال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة سمعوا من شخص واحد وهم في الصلاة فزاروا كما هم إلى القبلة. هذا يدل على أنه ما كانوا يشكون بإخبار الصحابة. فهنا فتح هذا الباب ليس بصحيح فرضنا لو كان شاكا لكنه كيف يحصل له هذا اليقين لطلب الإسناد العالي حصل لنا مقصود إثبات طلب الإسناد العالي. قال وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في سبايا أحاديث معينة إلى البلاد لا دليل فيه أيضا لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة فصارت الرحلة لتحصيلها لا للعلو فيها. يقولون أن الصحابة حينما ارتحل بعضهم إلى بعض لسماع الحديث فليس لأجل الإسناد العالي إنما كان لأجل التثبت. فإذا بأي طريق يتثبت أليس بإسناد عالي؟ حدثه فلان عن الصحابي أراد أن يفهم أن يعرف ويتثبت فيه أكثر بأي طريق؟ بطريق الإسناد العالي حتى يصل إليه بنفسه. فالمقصود حاصل على كل هذا. قال نعم لا ريب في اتفاق قيمة الحديث قريبا وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي وهو أي العلو أقسام خمسة أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف بخلاف ما كان إذا كان ما باطل. فلا التفات إلى هذا العلو لا سيما إن كان في بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماع من الصحابة كابن قتيبة ودينار وقراش ولؤي بن سالم ويعلى بن أصدق وأبي الدنيا الأشد. العلو أجلها القصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد أي من حيث قلة عدد الرواة. ولذلك العلماء اعتنوا بجمع الثلاثيات والرباعيات من الأئمة رحمة الله عليهم. البخاري قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشخاص 8 أشخاص لكن جاءت روايات البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص فقط الثالث والصحابي رضي الله عنه. وما رأيت كتابا في هذا إلا أن أحد من علماء الهند اسمه الشيخ عبد الوهاب عبد الثواب الملتاني رحمه الله ذكر كتابا ثلاثيات البخاري انتقى منها ثلاثيات ثم بعد ذلك شرع هذا مطبوع قديما في الهند هو الذي عندي لكن إذا كنتم تعرفون غير هذا أيضا في ثلاثيات لبعض الأئمة حوالي مسلم هذا فيه ثلاثيات وغيرها لكن ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله الذي جمعه الشيخ ضياء الدين أو المقدسي رحمه الله هذا وما هو واحد ثاني أيضا الذي شرعه الطبراني في مجلدين ثلاثيات وشرع ثلاثيات البخاري الإمام أحمد رحمه الله. أول حديث الذي وجدته في هذا الكتاب الذي في صحيح البخاري قال حدثنا المكي بن إبراهيم أنه قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث الذي يذكرونه من ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله. ومن هذا ما ذكر جامع هذا الكتاب 22 حديثا كثير منها بهذا الإسناد وبإسناد أنس رضي الله عنه منها حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال حدثنا حميد أن أنس حدثه. فبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة فقط، وكلما كثر الرواة يبحث المسلم أو الباحث ربما يكون هذا الراوي ثقة أو هذا الراوي ضعيف، لكن كلما قل إمكانية الخطأ قل. فهنا ثلاثة أشخاص: محمد بن عبد الله الأنصاري، حميد، رابعهم الصحابي الجليل. اثنين غير الصحابي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أحمد رحمه الله عنده أيضا هذا النوع كثير، ومن الممكن أول حديث فيه الذي في كتاب الطبراني أن الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سفيان وهو شيخ البخاري، شيخ أحمد سفيان ثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة فتن سفيان ابن عيينة أنه قال حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بقلة رجال يوصلونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجل العلو أعلى العلو بإسناد صحيح نظيف. أما إذا كان بإسناد ضعيف مجهول أو ربما يكون مكذب فهذا لا عبرة ولا قيمة له، بخلاف ما إذا كان ما ضعف فلا التفات إلى هذا العلو، لا سيما إن كان في بعض الكذابين المتأخرين من الدعاء سماء من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي بعده. بعض الناس يريد الإسناد العالي ولو كان رجل كذاب، ولو كان رجل كذلك مثل ما ذكرت أن بعض الناس يحاول جمع الإجازات الكثيرة ولو كان رجل شارب الدخان والشيسة في يدي. رأيت أنا وجدت بعض الناس لقيته كان يجلس لدكة وعنده إسناد عالي في الحديث ويلعب بلور أيضا ولي الشيشة من يمكن 4 أمتار في يدي. الناس يتحافتون من الأخذ عنه سبحان الله، لأنه يعني عنده إجازات من فلان ومن فلان. الله المستعان، والله وجدنا تركناه، لا ما أخذنا، لأن هذا الشيء في العقيدة دين، ما هذا دين فامروا من تأخذون دينه. لا يشهر أمر هؤلاء الذين الأئمة رحمة الله عليهم كانوا ينالون من مروءة الرجل، إذا كان يقول في الطريق يقول هذا مروءته فمنعه أي أو قد مروءة إخلال مروته قد يبعثه على الكذب على رسول الله، التفاعل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بال مثل هؤلاء كيف يؤخذ منهم هذه الأشياء والناس يفتخرون بأن عندي إسناد عالي من فلان. فلذلك الذهبي رحمه الله يقول: متى رأيت المحدث يفرح بأحوال هؤلاء الضعفاء أو المكذبين وغيرهم فاعلم أنه عامي بعده، يعني ليس هو عالم بل هو عامي. وعالى سيوطي رحمه الله يقول: وعالى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمن. في أي زمن كان سيوطي؟ سيوطي في 909 مو كذا؟ 909 911 سيوطي 911 الصفاوي الصفاوي متى؟ كلهم قريبين مع بعض. هو يريد أضرابنا لأبرادنا في هذا الزمان يقول من الأحاديث الصحيحة المتصلة بالسماء بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا. هذا لا شك أنه إسناد أعلى كثير جدا، لكن ينظر من هم في الطريق، قد يكونوا رواة غير ثقات. 12 وهو في القرن العاشر، فمعناه كل واحد ربما عمر عمرا طويلا أخذ منه في أواخر عمره، وهكذا حتى قال أو قلت الوسائل. وبالإجابة في الطريق 11 وذلك كثير، وبضعف يسير غير واحد 10، ولا يقرب من ذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصحيح. ثم ذكر قال أخبرني مسند الدنيا أبو عبد الله
بالإجازة في الطريق
11، يعني سماعا وأخذا. وقع له بعض الروايات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها 12، لكن أخذ بعض الإجازات في هذه الإجازة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11. تقدم وفاة بعضهم وتأخر وفاة بعضهم، فالذي يكون أقل من المتأخرين يكون أنزل لأنه تأخر وفاتهم، والذين تقدمت وفاتهم يكون أعلى. أما ولوه بتقديم وفاة شيخ أو بتقدم وفاة شيخك لا مع التفات لأمر آخر أو شيخ آخر، فحده الحافظ أحمد بن زهير المجوسة الدمشقي لمضي 50 سنة من تاريخ وفاة الشيخ. نشيركم إلى شيء، من هنا يحصل السابق اللاحق. إذا كان أحد سمع في أوائل عمر الشيخ وطال عمر الشيخ 100 سنة، في آخر حياته سمع واحد ولد قبل 10 سنوات، فما سمعت سني كأنهم كلاهما زميلان، ما هو كذا، فيقولون هذا سابق لاحق. وإن كان سابقا 80 سنة قبل أخذ للشيخ، جاء بعضهم فأخذ عن هذا الشيخ بعد 80 سنة، فمثل هذا تقدم الوفاة وتأخر الوفاة يكون فيه أيضا علو ونزول. وحتى أبو عبد الله بن مندى 30 سنة تمضي من موته وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك. قال ابن الصلاح وهو أوسع الخامس، القسم الخامس من علوه، من العلو العلو بتقدم السماء من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى منه من سمع منه بعده، ويدخل كثير منه فيما قبله ويمتاز عنه بأن يسمع شخصان من شيخه وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا والآخر من 40 سنة وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في أكثر من اختلف شيخه أو خرفه. لا يقال أنه تأخر سمائه قد يكون هذا أعتب، لا، لأن الشيخ في آخر حياته لعله يكون فالخريفة، فالذي تقدم سماؤه يكون أعلى وأفضل، لأنه يكون سمع في شبابه وقوة حفظه وذاكرته. أما إذا سمع في آخر عمره لعل الشيخ طرى عليه سوء الحفظ، وربما كان المتأخر أرجح بأن يكون تحديث الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان. وقبل من الممكن الذي سمع في عمر 50 سنة
من السير أفضل يكون ممن سمع في عمره 20 سنة، لأن عمر 20 سنة ليس عمرا ناضجا، وعمره 50 سنة يكون عمرا فيتفق على أن هذا أكثر. ثم خطر له بعد ذلك إلا أن هذا علو مالي، خليه نعم ما يدك مرسل من الأسفل وصل الله على ما تكن 3 دقائق. طيب من احتلم فلم يجد ماء ليغتسل فدخل وقت الصلاة فماذا يفعل؟ من احتلم فلم يجد ماء ليغتسل فدخل وقت الصلاة فينتظر يبحث عن الماء حتى إذا وصل إلى آخر وقته، وقت لا يمكنه إلا أداء الصلاة، فقد فيتيمم ويصلي. ولو فاتته الجماعة فهنا الغسل يكون آتد عليه في هذه الحالة. لكن إذا كان من أول الأمر آيسا من وجود الماء لأنه لو بقي ساعتين لا يجد، فيتيمم من أول الأمر ويصلي مع الجماعة. هنا سؤال باللغة الأردية، ماذا يقول؟ أنا ذهبت إلى المدينة، موجود الشخص الذي سأل بأرض وقدار شيء أن المدينة سأصيب الأمراتية، فين لك هذا؟ هذا السؤال بيوي نے بال کٹوائے بغیر احرام اتار دیا، لیکن ہم نے اس کے بعد مجبوری بھی نہیں کی، کیا ہم پر کوئی دم ہے؟ بعد میں کاٹا کہ نہیں، ابھی جا کر کے ان کا بال کاٹ دیجیے، اگر ہم مجبوری نہیں ہوئی ہے تو کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپس میں ملاپ ہو گیا ہے تو پھر دم دینا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی ان شاء اللہ.